الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في لقاء جديد ومواضيع جديدة وفقرات متنوعة وأشياء متجددة ومتغيرة نحاول نطرحها ونناقشها وياكم من خلال هذا المنبر، منبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا يوميا من الأحد للخميس في هذا التوقيت من الساعة 11 الظهرين وحدة القايلة طبعا بتوقيت دبي اللي يسمعونا برا البلاد. اليوم بنتكلم عن نوع من المشاعر الجميلة والنبيلة، لكن قبل ما نتكلم عنها نقول قل وداعا لنصف الاهتمام، لنصف الشوق، لنصف المشاعر، لنصف القلب، لنصف الحب. إما أن يكون لك كل شيء أو أنت لست بحاجة إلى أنصاف الأشياء. هذه المقولة لمنو مبين. في تعريف للحب يقال الحب استمرارية ونقاء، والكراهية تعريف موت وشقاء. الاهتمام أرفع وأعمق من الحب، لأن الاهتمام تطبيق. ويقال أيضا جاء رجل للفاروق يريد طلاق زوجته، فسأله عمر لماذا؟ فقال إني لا أحبها. فقال عمر أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الوفاء والمروة والذمة؟ رضي الله عن عمر ابن الخطاب. ويقال للمرأة في الحب قانون، أن تغيب عنها أفضل من وجودك معها وأنت لا تهتم بها. ويقال أبسط حقوق الحب في شرع الأحلام أنك تتمنى الحلم يصبح حقيقة. ويقال الاعتياد أشد تأثيرا من الحب، ولكن الجانب الإيجابي في الأمر أنك تستطيع التعود على أكثر من شيء. سماح شوفيك بادية كلها بالحاء والباء، لأن هذا موضوعنا اليوم في ساعتنا الأولى وفي فقرتنا الرئيسية. الحب تغنى به كثير من الشعراء في قصائد الغزل وقصائد الحب وما إلى آخره. وإذا جينا للحب من منظور علمي تحليلي نجد أن في دراسات كثيرة تتكلم عن الحب واستمرارية الحب ومفهوم هذا الشيء. وهناك من يقول أن هذا الشعور هو شعور وقتي يرتبط بمراحل عمرية معينة وبظروف معينة. وهناك دراسات ترجع الحب إلى أنه شيء أو شعور مرتبط بهرمونات، يعني تطلع وتنزل، تقوى وتضعف حسب قوة هذه الهرمونات. ولكن نحن كمسلمين ومنهجنا ودستورنا هو القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم وأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة الحب، ولكن ذكر المودة والرحمة. فهل في فرق ما بين الحب اللي يتكلمون عنه والدراسات اللي تبحث فيه، وفي فرق ما بين المودة والرحمة؟ هذا موضوعنا الرئيسي اليوم مستمعينا الكرام من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد النجار استشاري علم نفس. بتعرفون عنه من طبيعة هاي العلاقات، وهذا حب هاي الاثنين عايشين مع بعض لأن يحبون بعض، ولا لأن بينهم مودة ورحمة، وأيهما أقوى؟ كل أم تحب عيالها أكيد، وعسى بتحب عيالها تبغيهم طول الوقت أو مو بطول الوقت، وقت الوجبة يأكلون 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 عدل، يأكلون بذمة وضمير. إذا كنت تبين ترغبين عيالك في الأكل أو في الطعام، اسمعينا في خذ الشور بتعرفين هاي المعلومة. ويوم نقول في حب قائم على يعني في زواج عفوا يعتمد على الحب ما قبل الزواج، وفي زواج يستوي أن تدبير الأهل، أن مثل بنت عمة بنت خالة بنت يرانهم بنت أي شيء، المهم يكون في زواج مرتب عن طريق الأهل أو ما يسمى بالزواج التقليدي. في دراسة عندنا بتبين فرص النجاح وين أكثر، في الزواج المرتب أو الزواج التقليدي ولا الزواج عن حب. وحتى هاي الدراسة بنتائجها هل تعتمد أو هل هي تعمم على كل الحالات ولا في حالات استثنائية، هذا اللي بتعرفونه مستمعينا في تدريبنا. الحياة مليئة بالضغوطات والمنغصات والكآبة والاكتئاب والمشاكل والهموم، واللي يحب واللي متزوج بدون حب واللي كاره حياته، كل هاي الأشياء والمشاعر اللي نعيش فيها ونمر بالفصول الأربعة كلها في يوم واحد تأثر على صحتنا، تأثر على أجسادنا، تأثر على نفسياتنا. تحصل حد في يوم مستوى كئيب جدا وفي يوم معنوياته مرتفعة إلى أعلى شيء. هذا كله نتاج التغيرات في ضغوطات الحياة، ويوم فوق ويوم تحت، يعني هاي مسيرة الحياة بشكل يومي. الضغوطات تأثر على صحتنا النفسية والجسدية، كيف ممكن نتخلص من هاي التأثيرات؟ أو كيف ممكن نكون على الأقل تحت أقل تأثير من هاي الضغوطات اللي بالتالي تأثر على صحتنا العامة؟ هذا بيكون موضوعنا مع دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة. إذن بنبدأ بالحب، بنختم بالضغوطات. هذه مواضيعنا. لتريا مشاركاتكم مستمعين على أرقام التواصل، رقم الواتساب 0522221074، ورسائل نصية على 4477. وإذا حابين ترمسون الدكاترة على رقم التليفون 0436999950، تواصلوا ويانا عقب هذا الفاصل.
الرايح
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل، الحكيم والعزيم والمعزة والمراجل والطموح، يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك، يا رحيم والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات. سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. شلاتنا على الأولى.
107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
صار القلم يكتب جزال التعابير والطرس زانت بحروف الاقلامي بعداد ما تدري يا ابو بالتعابير طرف نودن من هباي بن سامي. صار القلم يكتب جزال التعابير والطرس زانت بحروف اهديتني يا صاحبي جنة الخير هديت انت بقاع صدري وسامي.
القلم يكتب زال التعابير
والطرس زانت به بعداد ما تدري
حبوب التعابير
وما رافن ودن من قبلها يا صاحبي هدي الطير والله يجملني برد التزامي هدي عوايدكم يا سيد المناعير مشكور يا مانع ولك احترامي. من قبلها يا صاحبي هدي الطير والله يجملني برد التزامي هدي عوايدكم يا سيد مشكور يا مانع ولك احترامي. الله يجازي صاحب الخير بالخير واطلب لك الصحة عطول الدوامي تبقى سلامي.
سلام يا سلام الله على الأولى
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
رايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. جبران خليل جبران يقول أن القلب بعواطفه المتشبعة يماثل الأرز بأغصانها المتفرقة، فإذا ما فقدت شجرة الأرز غصنا قويا تتألم ولكنها لا تموت، بل تحول قواها الحيوية إلى الغصن المجاور لينمو ويتعالى ويملأ بفروعه مكان الغصن المقطوع. هذا كلام جبران خليل جبران. إذا نبغى نتكلم عن بعض المشاعر أو بعض الحقائق المتعلقة بالحب، نقول تقال يعني أو يقال في الدراسات أن الحب الحقيقي يأتي في أغلب الأحيان مرة واحدة وذلك قبل الزواج. فبعض العلماء سووا دراسة على الشباب أو طلاب الذين فارقوا أحبائهم، أظهرت مستمعين النتائج المخبرية أن هناك نشاطا كبيرا في المنطقة المسؤولة عن الألم الجسدي في المخ، وبعد نهاية أي علاقة عاطفية غالبا ما يشعر الإنسان بما يسمى بإحباط الحب. ما نبغى إحباطات، نبغى نعرف مزيد عن الحب من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد النجار استشاري علم نفس. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، حيا الله اختي سماح، تحية للمستمعين الكرام، الله يحفظك.
الله يحييك ويبارك فيك ويجعل حياتك مليئة بالحب.
آمين.
دكتور
احنا بندور حب هالايام،
شو دورون؟
يدورون الانس، السعاده، الراحه،
هاي الاشياء. هاي الاشياء ما تي بالحب
وليس
بالحب بهدله.
هذا مثل ما قال غوار في الزمان، يضرب الحب شو بزل.
يا دكتور الحب كحاله نفسيه شو تعريفه وشو مفهومه وشو معناه؟
شو بيطول بعمرك؟ هو صحيح الحب هو حرفين، لكن سبحان الله أثره في دمار الناس أو كسب الناس، سعادة الناس أو مذلة الناس، رفعة الناس أو إحباط الناس، أثره عظيم. السبب لأن الحب هي عاطفة جياشة، يعني لما تكون العاطفة إيجابية هذا ممتاز، لكن لما يرتفع مستوى العاطفة إلى أن تكون عاطفة جياشة يعني مشتعلة مرتفعة درجة الحرارة فيها، يتحول إلى ما يسمى بالحب. الحب هو عبارة عن شعور شبه مؤقت وليس دائم، هو هذا الشعور يتحكم بكل أعضاء الجسم، بالعقل فيوجه الذاكرة نحو الحبيب، بالجسد فيفرز الإنزيمات والهرمونات المناسبة للحب، بالأعصاب بتشوفينها كلها مسترخية لما تلاقي الحبيب، فكل شيء فينا يتوجه نحو ما يسمى بالحب أو ما يسمى بالعاطفة الجياشة. ولهذا السبب المشكلة في الحب هو أنه لما يزيد يبدأ يأثر على سلوك الإنسان بطريقة محددة. هذه الطريقة المحددة هي طريقة إشباع رغبة، أصبح كأني أنا يعان، مرتفعة عندي الحاجة إلى الأكل، فأريد أهم شيء أني آكل، حتى احيانا اي اكل. فهنا يبدا يتوجه سلوك الانسان نحو اشباع هذه الرغبه، وبهذه الحاله يبدا بالسقوط اذا كان طبعا الشعور الحب او شعور الحب خلينا نقول في غير مكانه، في غير وقته، في غير موضعه، غير مناسب لحاله. المشكله في الحب واللي بعمرك متى ياتي؟ ياتي عندما تنطبق امنياتي، طموحاتي، احلامي، مواصفاتي المطلوبه والتي اشعرها انها تحقق ما اريد في الحياه مع شخص اخر قام بسلوك معين، تصرف معين، ممارسه معينه، له شكل معين، له صوره معينه. اذا حصل هذا التطابق سبحان الله يثور هذا الذي يسمى بالحب. ولذلك ما تشوفين الناس اول ما يتعارفون، اول ما يتزوجون، اول ما يتواصلون يصير عندهم حب عالي.
صحيح.
ومع الزمن يبرد.
ليش
يزيد في البداية؟ لأنه هو حدث ما يسمى بالتطابق.
نعم.
التشابه، خلني أسميها أي كلمة من هذه الكلمات. مع الزمن يبدون يكتشفون أن العلاقة بينهم لا تحتاج أن تكون متطابقة، تحتاج تكامل. التفاهم، تحتاج التكامل. فالزوجة لها دور مختلف عن الزوج، رغباتها غير عن الزوج، اهتماماتها غير عن الزوج. هذا الأصل. الأصل أني مع الحبيب، ليس بالضرورة هو يحب المشبوس أنا أحب المشبوس. فهمتني؟ المفروض أن إحنا كل واحد فينا يقدر رغبات الآخر ويسعد بها، والآخر يقدر رغباتي وأسعد بذلك. هذا اللي نسميه التكامل. أول ما يتزوجون يدورون على اللي يشابهون. أنا أحب والله السنست، والله أنا أحب أشوف الغروب، والله أنا أحب أمشي على البحر. هي والله بعد أنا بعد 6 أشهر 7 أشهر راح تشوفينهم وتقول له خلنا نصير نشوف الغروب. يقول لا مالي خلق. تقول ليش أول كنت الحين لا؟ لأن السلوك اختلف.
ليش اختلف؟
هي لأن العاطفة الجياشة عندما تثار في الناس تحقق أو تسبب نواحي معينة من الشعور. ولهذا السبب الحب حد ذاته إذا ظنينا أنه هو الوسيلة لتحقيق سعادة وتحقيق علاقة إيجابية مع الناس نخطئ، لأن إحنا أصلا ما نقدر نحب كل الناس ولا نستطيع أن نحافظ على هذا الشعور.
إذا اثنين خذوا بعض عن حب يا دكتور، الحب وحده ليس كفيل بإيجاد حالة السعادة والانسجام والأنس اللي أنت ذكرته في البداية؟
سماح. بهالحالة احتمال الحب ينقلب إلى نقمة عليهم. ياما مرت علي علاقات أشخاص يعشقون بعضهم أكثر من عشق أي شو ما تسميهم من التاريخ، ويتحولون إلى أعداء لدرجة أن يعذبون بعض بعيالهم. تخيلي.
يمكن دكتور هذا يكون الحب اللي في فترة ما قبل النضوج، يعني اللي المراهقين وقبو 20 وهيلا اللي
حتى لو كانوا كبار. يعني أنا ما بربطها بالعمر.
إيه؟
القوة بربطها بالعمر، عدم الاختيار المناسب بربطها بالعمر. لكن في الحقيقة إحنا بشر لنا مواصفات وأخلاقيات. لا تتأثر عندما أغضب عليك ولا أزعل عليك ولا أكرهك ولا الشعور الإيجابي تجاهك. المفروض أن أنا عندي أخلاقيات معينة. لكن مشكلة الحب مشكلة أخرى، وهي أنه بوابة من بوابات العتاب واللوم والانتظار من الطرف الآخر أن يتنازل عشاني. إذا كان يدعي الحب فنبدأ نشتغل نختبر بعضنا البعض. هذه نقطة. النقطة الثانية أن نبدأ نغلط على بعض ونتكئ على الحب. إضافة إلى هذا إن إحنا تبدأ توقعاتنا تختلف عن بعضنا البعض. ثم الحياة تحتاج إلى تعاون وتكامل، لا تحتاج فقط إلى حب. فإذا كان الحبيب ينتظر مني كلمات إيجابية دائما، فأنا بالحياة يوم زعلان يوم راضي، يوم أحتاج له يوم يحتاج لي، وليس هي تمشي على رتم واحد عاطفة جياشة. لا نستطيع أصلاً لو إحنا استمرينا بطبيعتنا على عاطفة واحدة أياً كانت هذه العاطفة، راح نفقد توازننا الطبيعي. توازننا الطبيعي إن إحنا نجوع ونشبع ونضايق ونفرح ونسعد، هذا توازننا الطبيعي. فعلى الأقل العلاقة الزوجية أو أي علاقة حب المفروض تمر ببعض المراحل مراحل الإنقاص والزيادة. المشكلة في الإحباط أو المحبين أنهم لا يقبلون النقص. فعدم قبول النقص يخلق مشكلة أخرى.
صحيح. أو أنك تتمنى الثاني يكون مثلك يعني في كل شيء.
ها؟
تتمنى الطرف الآخر يعاملك مثل ما أنت تعامله أو يعبر مثل ما أنت تعامله.
هاي توقعات.
دكتور اسمح لنا بنكمل سيرة الحب بعد الفاصل.
إن شاء الله.
فاصل مستمعينا ورد نواصل.
الرايح
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يومي يسالمك ويوايك ولا يشوفك كانك مخر عليه ولا غيره، قال لك شخبارك، شو مسوي، ما بغينا نشوفك. فهي كلها كلمات زينة، ان القصد منها كلها زين، لكن الأولى تقول كيف حالك، كيف أنت، عساك بخير، وإن بغيت تزيد خذ علوم الرجال.
الكلام الأولى
الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قيل
الله، واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مع ضيفنا دكتور أحمد النجار استشاري علم نفس. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك سماح، بارك الله فيك.
وفيك بارك يا دكتور. يا دكتور، فعلا أن الحب يختفي عقب الزواج وتتبدل المشاعر وتستوي مشاعر أخرى، يعني يأخذ منحنى آخر؟
خلنا نقول الحب يبرد بس ما يختفي. الشعور الإيجابي تجاه أي طرف باقي، مثل لما احنا عيالنا ما نحس بشعورنا لهم الا لما، او نفرق بينهم الا لما حد يمرض، تزيد المشاعر. الحقيقه كل شيء في الدنيا، كل مشاعر تحتاج انها تكون على مستوى متوسط، ليس من الطبيعي ان تكون على المستوى الزائد. ولذلك اذا حبينا تستمر الحياه هو لابد ان نتقبل ان الحب شويه يخف. لكن وين المهاره؟ المهارة في الحفاظ عليه وعدم استثارة الجوانب التي تحقق يعني ضعفه أو تؤدي إلى موته. الحب مع الزمن يتحول إلى تعايش، إلى مودة، إلى أنس، إلى ثقة، إلى أمان، إلى شعور بالرغبة باللقاء. فإذا قبلنا هذا، طبعا يدعونا إلى التكامل والتعاون، إذا قبلنا بهذا، هذا هو الحب. ولذلك هو لا نستطيع أن نقول انطفأ، نقدر نقول إنه بدأ يتحول الماء ماء، صار ثلج ولا صار بخار ماء، هو ماء
صح،
لكن يعني هو H2O على قولتهم. لكن هل نقدر ان احنا نقول عنه مش ماء لانه لا. صار ثلج؟ لا. ولذلك يعني احنا كثير من الاحيان الشعراء الادباء المتحدثين خلينا نحطهم بين قوسين الرومانسيين صاروا يعتبرون ان اذا في عاطفه جياشه يعني في حب، اذا ما في عاطفه جياشه ما في حب. هالكلام مو صحيح. الحب في الحقيقه صفه مقبوله ومحبوبه ومرغوبه ومدعو لها، والواحد فينا يحب واحد واثنين وثلاثه وعشره، ما اقصد طبعا بالمعنى الحب لا، بس حب الوطن، حب الناس، حب الاهل، حب مساعده الناس، حب المسلمين، حب الخير للغير، هذه كلها حب. ليس الحب فقط هو يا سيدي يتعشقون على بحر يتعيون النسيم. ولهذا السبب بعد الزواج في الحقيقة يتحقق ما يسمى بغراس الحب، هو العيال والتعاون والأسرة اللي يتكون منها المجتمع. ولهذا السبب بالعكس أنا أرى أن الحب لا يختفي ولا يذوب ولا يموت، ولكنه يتحول.
زين دكتور، كيف نحافظ على حب شريك الحياة
ونخليه
يحبنا أكثر؟
حسن الخلق أمين. شوفي لحظي الناس تحب الكلمة الحلوة، خلينا نزيدها للمحبوب. الناس تحب التسامح، خلينا نكبر مساحة التسامح للمحبوب. الناس ما تبى حد يغثها، لا نغث المحبوب. الناس تحب الناس تشعر معاها بالأمان، خلينا نزيد أمان المحبوب. الناس تحب الإنسان اللي يشجعها، خليني أشجع أو أجد التشجيع للمحبوب. صدقيني يا أختي، حسن الخلق سلوك الأختي سماح الإيجابي هو الذي يصنع الحب، يبقيه يبنيه ومينتينت يعني يحافظ عليه.
تمام. فكرة إيجاد أو ترك مساحة لشريك الحياة، كان في مسج إرسالة مرة بهذا المفهوم وقريت وايد أن شريك الحياة ذات الرجل محتاج أن زوجته أو شريكة حياته تعطيه مساحة. شو المقصود بالمساحة؟ يمكن الحرمة تفسر أن إذا هي تحب رايلة فتبغي أن يكون وياها طول الوقت ويقول أعطيني مساحتي.
إحنا عاد هذا هو التفكير المنطقي في الحياة. شوفي يا أختي، المساحة هي عبارة عن بعد عن المجال النفسي. يعني في ناس يعني يتقربون لدرجة أنه تريد كل حركة عنده هي على اطلاع له، وأي مكان يروح لازم هي تعلمه. هذا هو عدم إعطاء المساحة. إعطاء المساحة هو أني أنا أطمئن أن طيري طار، وين ما صار تراه مرده
لي.
خلونا نعطي بعضنا البعض مساحة. المساحة مو معناها السماح بالخطأ. المساحة معناها إعطاء حرية التصرف. في ناس يريدون أن يتحكمون، يسجنون، يطلبون من العميق من الحبيب أنه يمشي على العقيم ما يلخبطوش، وينسون أنه المسألة هي مش عجيب، مش هي حياة، ومش هي لخبطة. الحياة أصلاً كلها لخبطة، ولذلك إعطاء المساحة أفضل. هذا نقصد المساحة، نقصد المساحة النفسية، المساحة الاجتماعية، المساحة الذهنية، حتى يبدأ الإنسان يعيش كإنتيفيدوال، كفرد منفصل عن المحيط. الحب لا يعني توحد، لا يعني تملق. الحب إذا تحول إلى هذا المعنى أصبح حب أناني، أريد لنفس الحياة وليس للحبيب. الحب هذا نسميه إحنا حب مشروط. الحب المشروط هو من أسوأ أنواع الحب. فإذا كنت معاي مشيت مثل ما أريد، أنت كنت في مجالي دائما، فأنت أنا أحبك. إذا أنت مشيت عني، إذا والله رحت عند حد غيري سولفت معاه، إذا جلست مع حد غيري استانست، ضحكت مع حد غيري وما ضحكت معاي، معناته أنت ما تحبني. هذا هو ليس هو الحب المشروط. الحب الأصيل هو الحب غير المشروط، الذي يحب للحبيب أن يكون في أي مكان في أي حالة، لكنه يكون بخير، وأن هذه الحالة هو الذي اختارها. هذه الحالة أنا أعطيتها مساحة.
حلو. إذا حد يعاني من هذا المرض اللي هو الحب المشروط، كيف يتخلص من الحب المشروط ويخلي الحب الأصيل اللي حضرتك تتكلم عنه؟
الحب المشروط هو بداية الغيرة، والغيرة هو الشعور السلبي الذي يأتي من خلال عدم الثقة بالحب. إذا وصل الإنسان لهذه الحالة، نصيحتي أنه يبدأ يخفف حساسيته النفسية أو حساسيته العاطفية، والحساسية العاطفية تنتج من المخاوف مثل خوف فقدان الحبيب. فإذا أنا عندي خوف من فقدان الحبيب، بهذه الحالة راح ترتفع حساسيتي. نصيحتي خلني أراجع قدراتي، أراجع ثقتي، أراجع أسلوبي في التعامل مع الحياة بصورة هذا الحجح.
تمام، هي مراجعة ويمكن محاولة ضبط الأعصاب.
شوفي، هو ضبط الأعصاب هو الأخلاق، لكن أحيانا يجينا ضعف. مثال، لما الواحد يحب حبيب ويكون هذا الحبيب أو الزوج أو الزوجة ما عنده ثقة في الحياة بنفسه، أصلا هو حياته غير مستقل، بحياته هو لا يعمل، هو يخاف فقدان الآخرين، فبالحالة راح تطلع له نوع من عدم الثقة بالنفس بدون هذا الشخص الذي اتخذه الآن حبيب. ولذلك أنا لما أحس إن أنا عندي مشكلة من هاي الناحية، بدل ما أتجه وأعالج علاقتي مع الحبيب، خلني أعالج شخصيتي، أعالج نقاط ضعفي. فكلما أصبحت قويا، كلما كان حبي هذا ناضج وعاقل.
نعم. الغيرة في الحب يا دكتور، والغيرة الزوجية، بعد يمكن هاي أحد المنغصات اللي ممكن تنغص على الشريك الثاني، إن إحساسه بالغيرة والغيرة اللي ما لها معنى، يمكن بعض الناس
اللي ما لها معنى. يعني الغيرة نفسها شعور حلو، وأحيانا شعور يثير الحب، لكن لما ما نعرف نعبر عن الغيرة أو ما نعرف نتعامل مع شعور الغيرة، إحنا بهالحالة يصير خلني أقول يصير الخلل وتبدأ المشاكل. النصيحة هي إن الإنسان إذا حس بالغيرة يعرف الطرف الآخر، والله أنا ما ارتحت من الشيء الفلاني، ونتعاون مع بعض، نكون واضحين. شوفي، العاطفة من مشاكلها أنها يعني من المشاكل أن الطرف الآخر يستحي يعبر من عنها. فخلونا شوية مفتوحين مع بعض، خلي المحبين يكونون مفتوحين مع بعض، يتغاضون عن ما يسمى بالكرامة وأنا يعني كيف وأنا ما أقبل، إلا أنهم شوية يتنازلون. مدام أنه في حب، مهم جدا أنهم يتعاونون لبناء، لدعم، خاصة هذا الحب، خاصة إذا صار بينه وبين بعض علاقة شرعية يشجع عليها المجتمع والدين.
نعم، في رسالة جتني على سناب دكتور تقول زوجة، هي حقيقة زوجة ثانية، وتقول أنا أعاني من الغيرة من الزوجة الأولى، وهذا الشيء يسبب لي مشاكل مع شريك حياتي، فكيف أتخلص من الغيرة من الزوجة الأولى؟
شو يعني قبل لا شو مثل هذه الحالة الآن؟ أنت زوجة ثانية، أنت عارفة أنك زوجة ثانية، أنت عارفة أنك دخيلة، أنت عارفة أني أخذتي رجل من زوجة هذيك كانت تحبه في فترة فترات، وهو كان يحبها، أو صارت بينهم علاقة وصلت إلى أن تكون جزء من الحب. أيتها الدخيلة، سامحيني، أنا الآن ما أحاجمها، أنا بس أكلم نفسي حتى الإنسان يجد يقرأ نفسه. أيتها الدخيلة، من حقك أنك تحبين، لكن ليس من حقك أنك تمنعين عن زوجتك الأولى. ولهذا السبب المعرفة بمشاعرنا بمواقعنا الجغرافية في الحياة مهمة في تعاملنا ومواجهتنا لبعضنا البعض. فلو هي جلست مع نفسها وقالت لعمرها أنا اللي أدري أنه عنده زوجة أولى، أنا اللي داخله، ما يحق لي يا فلان يا أنا، ما يحق لي أني أشعر بهذا الشعور، بالعكس المفروض أني أنا أكون نبيلة بسلوكي. بهذه الحالة راح يختفي عندها هذا الشعور.
محتاج تمرين الموضوع يا دكتور؟
وعمي يحتاج مواجهة. شوفي، إحنا عندنا نقدر نواجه الناس بس ضعاف عند مواجهة أنفسنا. خلنا نتعلم نواجه أنفسنا يا أختي. الأصل في الخطأ هو أن يواجه الإنسان ذاته.
نعم، تمام، إن شاء الله وصلت الرسالة يا دكتور. في القرآن الكريم،
سامحني أنا مش
قصدي، تهزأت يا دكتور. يا دكتور، في القرآن الكريم رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ذكر لفظ المودة والرحمة، فشو الفرق ما بين الحب اللي نحن نتكلم عنه والشعراء تغنوا به وبين المودة اللي في القرآن؟
هذا المودة والرحمة هو التحول الإيجابي للحب المخلوط بالخلق، هذا اللي أنا كنت أجاوب عنه. المودة هو شعور بالارتياح والأنس القلبي، والرحمة هو سلوك إيجابي ما يهون عليك الطرف الآخر إن تمس نسمة الهوى فتؤذيه. هذا هو رقي التقاء الحب عند مع الزمن مع حسن الخلق.
نعم، لكن ممكن حد يقول لك أنا ما أحب زوجتي ولكن بيني وبينها مودة.
مثل ما أقول لك، هو ما يعرف تعريف الحب الحقيقي. أيوة. أو لما تغير صورة الحب سماه ثلج ما سماه ماي.
H2O. إنزين، ما في أسئلة، لكن النقطة يعني اللي نبغي نختم فيها نصيحة لكل اثنين أسبح يحافظون على الحب في الحياة الزوجية.
الحب يسوى أمين، وبهارات الحياة وله طعم، وهو الألوان التي نقدمها بحياتنا، وهو الشيء الذي يساعدنا على المضي في تحمل أعباء الحياة. نصيحتي إذا كنت تحب إنسان حافظ على الحب، وتحافظ على الحب من خلال إعطاء المساحة، التقبل، التعاون، الثقة. الخطأ طبيعي في البشر، التقصير طبيعي بالبشر، لكن الأصل إن احنا نأخذ طبيعتنا هذه ونتعامل معها بالطريقة التي تبني علاقتنا مع بعض.
تمام، ولا تنسى دكتورة في أقل من دقيقتين أهمية التفاهم والتقبل، مثل ما ذكرت يعني الحب بروحه مو بكفاية، كثر ما محتاج انسجام وتفاهم.
بالضبط، وهذا الأصل. لذلك مثل ما قلت، الشعور الإيجابي مقبول ومطلوب في كل الأوقات. الحب هو درجة عالية من الشعور الإيجابي، هو متعة في الشعور الإيجابي، ولذلك تعاوننا تقبلنا هو الذي يؤدي إلى النتيجة الإيجابية. خلونا نعرف أن الحب بطبيعته ليس حالة دائمة. خلونا نتأكد أن الحب هو خلق، سلوك، محبة بمعنى رغبة بالخير للآخر أكثر من كونها هي محبة أو رغبة الخير فقط لنفسي.
نعم، جميل يا دكتور، احنا شكرا لك جزيل الشكر هذا الكلام الرائع في هذا الموضوع اللي كيد يهم كل بيت وكل أسرة. شكرا جزيلا دكتور أحمد النجار على
يعطيك العافية. تحياتي لكم جميعا.
تسلم يا دكتور، يومك سعيد. مع السلامة. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نواصل فقرات الرايح، فتريونا.
الرايح
خفاقي لا شفت البواخر تعدت الشاطي وغابت في
الأمواج.
شكت الرملة الصفرة، شكت الوادي الأخضر، وعشت للبحر أكثر.
جات الغبايب غريجة، ماية سيرها تتعب الغيص وتعب.
على شاطئ البحر في موسم الصيف سبلت محت وهو يمشي.
الأولى
منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعجي شواردا، لا تصطاد إن لم تسالم.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. الأولى
شوف الجبل واقف ولا هز تهريب، الشعر للي مخيل ده نظيف ومتنم.
الأولى
ما ترضي نفسي مذلف يا صلاة
اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4.
تعلمك قبل تروحي يا خلي، النزع عليك صار هاليومين بزياد، كنت احسبك كل ما صديت متغلي، بس للاسف صار هذا الطبع لك عاد، بيني وبينك اشوف البعد اسهل لا سبب عد مدى من عندي يا راد، أصفت لك وأحسب إنك انصات لي، تبغي الحقيقة كرهت الحب وجهاد. شمس هاجرك معادي في دني ظلي، وش فيها قلبك يزيد فليني يا عناد، وهو من أول ليه من جيته يهلي ويحطني في حناي القلب سجاد، ويشاغب نجوم أهل الليل ويملي، ويفتح لي أبواب حصنه وادخل بلاد، وانا اترك في ربيع الخافق يبلي، مشاعري كلها نرضاه من قواد.
قلبي تعلم بقلب روحي يا خلي،
صبر جارحي من الهجران يا غلي ما عاد جاني من الأحباب نشاد حمام الأحباب سلم لي على خلي لنزعل صار هاليومين بزيادة بغيت أعلمك قبل تروح يا خلي نزعلك صار هاليومين بزيادة كنت أحسبك كل ما صديت وتغلي بس للأسف صار هذا الطبع لك عاد نزعلك صار هاليومين بزيادة
كنت أحسب
كل ما صديت بتغلي بس للأسف صار هذا الطبع لك عاد
ليش تبي؟
بي تشرح خاطر
تبي العز
تبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي
ليش دبي؟
لأن دبي تمتلك مطار يصنف كأكبر مطار في العالم من حيث حركة الركاب الدوليين وفقاً لأحدث إحصائيات مجلس المطارات العالمي ويتميز مطار دبي الدولي بقرب المسافة اللي تربط الإمارة بنحو 90% من دول العالم إذ لا تتجاوز المدة الزمنية لرحلات السفر أكثر من 8 ساعات ويخدم مطار دبي الدولي أكثر من 145 ناقلة تسير رحلاتها إلى أكثر من 260 وجهة في القارات الست ويضم مطار دبي الدولي 3 مباني للمسافرين مبنى واحد للمسافرين ويخدم جميع شركات الطيران ومبنى المسافرين رقم 2 يخدم شركة طيران فلاي دبي وشركات الطيران العارض المنتظم والرحلات الجوية الخاصة للحج ومبنى رقم 3 المخصص لاستخدام طيران الإمارات
دبي السعادة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى الأمر فاني والوطن باقي
Yeah.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. عندنا رسالتين بخصوص الموضوع الرئيسي اللي عرضنا. سعيد الياسي يقول والله موضوعكم على العوق، الحب في كل علاقة، والحب أساس تعاملنا وعلاقاتنا، مشكورين وايد إذاعة الأولى. السعيد الياسي، وكان يطلب أنه يبغي يسمع الحلقة مرة ثانية، ونحن نقول لك يا سعيد وكل من يبغي يسمع إعادة الحلقة تدخلون باكر إن شاء الله على موقع الإذاعة، وبتشوفون في قسم الأرشيف الحلقة بتاريخ اليوم 19-12، تقدرون تسمعونها يعني بكل على راحتكم طول الوقت تسمعوها. في كان في رسالة من الأخ اللي ينتهي رقمه ب 318، كان يبغي يسأل الدكتور إنه كيف يتصرف مع زوجته اللي هي عندها حب تملك. فأعتقد إذا سمعت الحلقة أو تقدر تخليها تسمع الحلقة باكر على زوجتك، تسمع الحلقة باكر على تطبيق الإذاعة أو عفوا على موقع الإذاعة، حلقة بتكون مؤرشفة مثل ما ذكرت، تقدر تسمع وتعرف أن مثل ما قال الدكتور أحمد النجار أن الحب لازم يكون غير مشروط، وأن كل وحدة تعطي زوجها مساحة وحرية أنه يرجع ويرد مرة ثانية أو يصير ويرد مرة ثانية عفوا. نتمنى لكم حياة سعيدة أخوي اللي مطرش الرسالة. أحينا مستمعينا خلونا نشوف فقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور، خذ الشور.
في خذ الشور اليوم مستمعينا فقرتنا ونصيحتنا لكل أم تعدت مرحلة الرضاعة. فعقب شهور الرضاعة أكيد اللي هو الطفل اللي كان ظاهر إنه يرضع كل 3 أو 4 ساعات، الموضوع بيختلف من عقب الانتهاء من مرحلة الرضاعة ليدخل في مرحلة الأكل اللي هم يعطونهم مثلا شوربة خضار، يعطونهم الشوفان، يعطونهم الأكل هذا من صغارية. هني الطفل يكون محتاج أنه يأكل من كل 5 إلى 6 ساعات من عقب كل وجبة. فمطلوب من الأم أن هي ما تقارن حجم رضعة الحليب بحجم الأكل اللي بيأكله الطفل اللي هي الأكلات العادية. فالطفل اللي تعود أن يتم أو يخلص رضعته اللي مثلاً 250 ملي مثلاً، ما بيحتاج أنه يأكل أكثر من 5 أو 6 خواشيق من الأكلات الخارجية، وهذا شيء طبيعي. نحن نكوت في الصحون ونحط ونبغي يخلص الصحن كله. فالموضوع مستمعينا ومستمعاتنا مو بالكم ولكن بالكيف، بالنوعية، نوعية القيمة الغذائية اللي تعطينا للطفل. يقول المختصين تجنبي بعض الأخطاء اللي ممكن تخلي الطفل يمتنع عن الأكل ويبتعد عن الأكل، مثل أنك تعطينا خشوقة كبيرة، أنك تبينا يأكل كمية أكبر فتعطينا من الخواشق الكبار. عدم تنويع مصادر الأكل حتى ما يتعود الطفل على نكهة واحدة ويرفض الباقي، تعطينا كل يوم شوربة يزر شوربة يزر شوربة يزر شوربة يزر، هني ما بيتعود الطفل على أن في خيارات متعددة. لذلك ينصح خبراء التغذية مستمعين الكبار الأهل أن يكون يوم بتعطينا وجبة تزينين هذا الأكل وتخلين عيالك الصغارية يشتركون في إعداد هاي الوجبة. في أم أمريكية استطاعت أن هي تصمم كل يوم وجبة صندوق الطعام الخاص بابنها بتصاميم مختلفة، كانت لشخصيات كرتونية معروفة، واستعانت بمواقع للطبخ أسب تعرف كيف تحضر الأغذية وتسوي لها أشكال حلوة، أشكال تخلي الطفل ينجذب للوجبة ويأكلها. يوم تسيرون مثلا عند دكاترة أو أخصائيات التغذية أو أخصائيين التغذية المختصين بالأطفال، هم ينصحونكم هناك بشو نوع من الأكلات تعطونهم مبدئيا، كيف ممكن تقدمين الطعام، وش مثلا تفنني يسوي له على شكل مثلا شكل معين من الأشكال الكرتونية، الألوان تكون مختلفة عشان ينجذب الطفل للطعام، لأنه في مرحلة اكتشاف بعده مو بضاري على هذا الأكل، فمحتاج لأشياء تجذب نظرة أولا عشان يحاول أو يكون عنده الرغبة أنه يجرب وهذا يجرب هذا الطعام وبالتالي يعني يستسيغه أو ما يستسيغه هذا راجع لنوع الأكل. وأكيد التعود عليه لأن مثل ما ذكرنا انتقال من مرحلة الرضاعة لمرحلة أنه يأكل الأكل هذا طبعا مرات يكون في صعوبة لبعض الأطفال. مستمعين الكرام هذه كانت فقرتنا خذ الشهور. مستمعينا أبغي أأكد على شيء بعد، يوم تبون تعطون عيالكم الأكل الموضوع محتاج صبر، يعني الأمهات الحديثات جدا محتاج صبر وأن يكون لك بارضة أكلين هذا الطفل لأن بيكون في صعوبة أول شيء عليه في البداية، ثاني شيء بتحسين يأكل وشوي يوقف ما يبغى يكمل أو أنه ما يشتهي الأكل. فلا تغصبون عيالكم على الأكل، عطوهم فرصة أنهم يحسون باليوع مو بطول الوقت بوهم يأكلون طول الوقت، هذا شيء غلط. لازم تعطين 5 ساعات عسى بيحس باليوع ويطلب الأكل من أول وجديد، أو حتى يوم بتعطينا وجبة يخلصها بسرعة لأنه يكون يعني فعلا حاس باليوع مو بنا يعني ممتلئ، وأنت تبين تغصبين أكثر على الأكل وما يأكل تردين تقول ما يأكل. ف يكون في تحلي بالصبر شوية، في حكمة في 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 أوقات الأكل، وخلي لك بارضة طويل اليوم ما يأكلون ويشتوون بخير. مستمعينا فاصل، عقب فاصل برد نواصل، تريونا
الرايح.
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
خبر هالانزيبات عن قومة هرتوب الستيشنات استنجدوا بالنياسين، يبغون مثلك لم نهزين مرغوب لك، كن انت وين وافكارهم وين؟
حمدانيات
الأولى
منكم وفيكم،
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
قصيد فزار يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافلة، تب عيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدماغي،
فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
القوس قوسك والسهام سهام شلني شلعتي يا طوير الحمام،
ويا هل الشل كيف ينشل
يا ناعس الطار في طرفي.
الأولى 107.4 من بدع دارنا.
أبشر بروس تشوش من صوت الزند، يا موطني ما للكبار إلا الكبار، خذنا محازم راهية خذنا سند للدين والدولة ولطوال العمار، إذا دع الداعي وإذا حان الوعد ما ننتظر على مقاعد الانتظار، أبشر بعزك يا وطننا والسعد، دونك رجال ما يشقلها غبار، لا والد نبقي ولا نبقي ولد، يلي تصب الزيت قدامك شرار، فينا عزم فينا صبر فينا جلد همة حرار، اتوارثوها من حرار، محد صمد قدامنا واللي صمد شكله يدور له سبب الانتحار، وبعزة الله الواحد الفرد الصمد ليشوف موته قبل حزة الاحتضار، يا دارنا تنعمي عقب السهد عمار يا دار باسم زايد عمار نموت وتعيشين ذا منا عهد من أجل خاطر دار تكرم ألف دار واللي يبور بدولته عاري جسد وإذا لبس ما يلبس إلا ثوب عار نربط على رقبته بحبل من مسد ومن قبل نار الآخرة نلحقه نار قولوا لمن بار بحكومته وجحد شعارنا إن كان ما عنده شعار إحنا فدا من المهد إلى اللحد الدين والدولة وطويلين العمار. شاعر محمد بن طريش.
من بدع دارنا
اقرأ ترقى الإمارات تقرأ
من كتاب ومضات من حكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لا مستحيل مع الإصرار ولا مستحيل مع الإيمان ولا مستحيل مع الحياة.
اقرأ ترقى الإمارات تقرأ
الأولى 107.4
تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف حوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونرد مرة ثانية المسي على كل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. ووصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
تدري أن
في تدري أن اليوم يقولون عند الوصول لسن الزواج قد يحتار كثير من الشباب في أي طريقتين أفضل للزواج. هل الزواج المرتب عن طريق الأهل والأصدقاء والمعارف، أم أن الزواج والله أنا أختار أني أتزوج؟ هذا على لسان الشباب، يعني الزواج اللي ناتج عن الحب والعلاقة ما بين طرفين. سؤال تقول دراسة، سؤال يحير بالفعل الملايين من المقبلين على الزواج، وأكيد هالسؤال يختلف باختلاف العادات والتقاليد والتفكير والثقافة. أكيد مستمعين الكرام، ففي قاضي في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة كشف أن الزواج المرتب أو المدبر قد يكون أكثر سعادة من الزواج اللي ناتج عن الحب، لأنه يزيل ضغوط العثور على شريك متكامل حسب تعبيره، يعني هذا الموجود باخذه. ويقول القاضي أنهم توصلوا إلى استنتاج مذهل بناء على نتائج دراسة جديدة تشير إلى أن النساء المسلمات البريطانيات يعشن حياة زوجية سعيدة أكثر من معتنقات الديانات الأخرى. سبحان الله، هم سبحان الله في هذه الدول متى ما أسلموا تلقى عندهم تمسك بالدين بحذافيره تطبيقه قواعده أسسه، يعني فعلا تجدهم مسلمين بمعنى الكلمة. ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن هاي الدراسة الأولى من نوعها في بريطانيا، واللي هي تكشف عن وجود علاقة وطيدة ما بين الديانة والاستقرار العائلي. أجريت هاي الدراسة على أكثر من 15,000 أم، ووجدت أن 45% من النساء الباكستانيات أو البنغلاديشيات المسلمات سعيدات جدا في علاقتهن، بالمقارنة مع 34% فقط من الأمهات المسيحيات. وأوضح القاضي أن المرأة المسلمة التي تزوجت عن طريق الزواج المدبر تكون لديها علاقة ناجحة في الواقع. المسلمون اللي يتزوجون عن الاعتماد على الزواج المدبر عندهم الكثير من المقومات اللي تجعل زواجهم يدوم يعني ويعمر مرحلة أو فترة طويلة. وأضاف أنهم يتزوجون دون توقعات ودون ضغوطات، هالشيء يجعلهم ما يشعرون بخيبة الأمل بعد الزواج، يعني ما يكون عندهم سقف توقعات، أنا أتوقع منه كذا كذا كذا، فيشوفون أن هذا السقف كان جدا مرتفع. يقال في هاي المعلومة أن الزواج المدبر منتشر في جنوب آسيا، والهند والنيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، فيما ينتشر الزواج عن الحب في الدول الأوروبية والدول الإسكندنافية. أكيد هاي دراسة أو كلام القاضي هذا غير ملزم للجميع، يمكن هو خذ شريحة معينة من الناس وسوى عليهم الدراسة، لكن بناء على النظريات وبناء على العقل والعلم يقول أنك أنت ما تقدر تأخذ قاعدة معينة وتطبقها على كل الناس في كل الدنيا، ما تقدر في كل العالم تقول أن هذا الزواج بيكون أنجح على هذا الزواج، لأن مهما كانت طريقة الزواج نجاحها أو عدم نجاحها يعتمد على كيفية الاثنين وقدرتهم، مثل ما ذكر دكتور أحمد النجار في الفقرة الأولى، قدرتهم على التفاهم، على الانسجام، على التغاضي، على التنازل، على أن يتآلفون مع بعضهم، سواء كان زواج ناتج عن حب أو زواج ناتج عن الزواج التقليدي مثل ما نحن نسميه. فهاي هي كانت فقرتنا. تدري أن مستمعينا الكرام، الحين نبغي نشوف شو حركة شوارعنا وبرد نواصل.
حول دربك.
مستمعينا الكرام، مثل ما نشوف في شوارعنا، في شارع النسيم، هذا الشارع شوية مستكفى للي متجهين لهذا الشارع، شارع النسيم، تشوفوا طريق بديل عن هذا الشارع لأنه فعلا شارع مستكفى. في شارع الشيخ زايد مستمعينا الكرام في كثافة مركبات، فحولوا دربكم لشارع جميرة أو شارع الوصل إذا كنتم متجهين لديرة، ورافقتكم السلامة وين ما كنتم مستمعينا.
حول دربك.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، عقب ما شفنا حركة السير وشفنا حركة شوارعنا ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا عن يعني يمكن التوتر والقلق والكآبة وضغوطات الحياة صارت نمط من الأنماط اللي نعيشها يوميا. الإنسان صار في اليوم الواحد يمر بالفصول الأربعة في يومه، مرة مكتئب، مرة فرحان، مرة سعيد، مرة متضايق، كله ناتج عن توترات الحياة، البيت، الدوام، شوارعنا اللي زحمة، كل الأشياء تأثر على نفسيتنا وبالتالي تأثر على صحة أجسادنا. بنعرف وبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا حاليا مع دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة. السلام عليكم يا دكتور منصور.
عليكم السلام، حياك الله. سماح
الله يحييك دكتور، حياك الله ويانا في الرايح. يا دكتور، يعني هل ضغوطات الحياة هاي اللي نعيشها ومكتئبين مرات ومستانسين مرات تأثر فعلا على صحة الفرد؟
طبعا في البداية نرحب بمستمعينكم الكرام، نتمنى لهم الصحة والعافية وإجازة سعيدة للي عندهم عيال، وأكيد اللي مسافرين منهم الحين بعد مستانسين، وهذا جزء من العلاج لضغوطات الحياة. وحياة نتكلم طبعا ضغوطات الحياة، هذا مع يعني مصطلح يمكن احنا كأفراد طلعنا به حسب نبرر لنفسنا التعب اللي نعاني والإرهاق اللي نعاني. صراحة الحياة هي مليئة بتحديات، مليئة بمواقف خلينا نقول مختلفة، في مواقف اللي تتناسب مع تطلعاتنا نسميها مواقف إيجابية، مواقف سعيدة، ونشعر بالفرح أو بالسرور. وفي مواقف اللي تستوي اللي تكون غير متوقعة، مثلا واحد مستثمر في شيء وفقد فلوسه فجأة، أو واحد بعيد الشر مرض معين. فلأن إحنا ما نرغب في هالمواقف، نفسر هذه المواقف كضغوطات، كمواقف صعبة، كمواقف ما مشت على رغبتنا، فالجسم عندنا يفسرها تفسير بشكل سلبي ويدخل في مرحلة الخطر أو تفسير الخطر. خلينا نجيبها من زاوية ثانية أخت سماح، يمكن عشان نقرب الصورة للمستمعين. أيام زمان، يمكن خلينا نقول مئات السنين، قبل مئات السنين، يوم أيام العصر الحجري وأيام يوم الناس كانت حياتهم جدا جدا بسيطة، شو كان الشيء الوحيد اللي يفكرون فيه؟ من وين بيجيبون الأكل؟
تأمين حياتهم. نعم،
تأمين حياتهم، أن أنا حين موجود في مكان ما، لا سمح الله يمكن حيوان مفترس ياكلني، هل أنا بحصل أكلي ولا ما بحصل أكلي، وكيف أقدر أعيش يومي. فكان هدف الأساسي تأمين الطعام لأسرته أو لعمره، وحماية نفسه من الأخطار اللي ممكن تجيسه. في العصر الحالي اختلفت الأمور، طبعا الحمد لله هذه الأمور كلها اختفت، لكن يت مكانها ضغوطات أو تحديات أشياء ثانية. قبل يمكن واحد بيظهر المطر خطر يمكن مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا بين فترة وفترة، لكن في عصرنا الحالي يوميا مثل ما أنت قبل شوية تقولين عندنا هذا النوع من التحدي.
صحيح.
وسائل التواصل
هاي روح أعوق،
التكنولوجيا خلتنا نعم نتواصل أكثر ويا بعض، لكن في نفس الوقت جابت لنا تحدي جديد، إن مع هالكمية الجديدة من المعلومات، يعني كل ما بتعرفين أشياء زيادة يبتدي الجسم يفسرها، إنزين لو هذا الشيء يستوى فيني أنا، إنزين لو هذا الشيء ممكن ما يضبط وياي أنا، فتبتدي الأفكار السلبية تأخذ على عقل الإنسان.
صح، روح الأفكار السلبية روحها هاي مرض،
هذا السبب الرئيس اللي يأثر على أعضاء الجسم، ويبتدي جسم الإنسان يحاول يتكيف. زين، القلب، الجهاز الهضمي، المعدة، الرئتين، هذين المساكين ما يعرفون شو يستوي برا. متى ما المخ حس إن في شيء خطر، إن أنا يمكن أخسر في تجارتي، أو يمكن اليوم الأسهم بتنزل ولا بتصعد، ولا أنا يمكن ما أنجح في الامتحان، أو يمكن الترقية ما بتيني، المخ يرسل أوامر لأجهزة الجسم المختلفة إن في خطر جاي. الجسم لين الحين على فكرة يعتقد إن المقصود بالخطر إنه خطر حيوان مفترس، مش خطر عدم ترقية، ولا خطر عدم وجود مكافأة، ولا خوف من نجاح الامتحان. أعضاء الجسم بتفسرها بنفس التفسير القديم اللي موجود من أيام زمان.
خطر واحد بالنسبة لأعضاء الجسم،
بالنسبة للأعضاء خطر واحد، ما نقدر نقول هذا خطر شوي ولا هذا خطر زيادة.
إيه؟
فيبتدي يستوي رد الفعل، دقات القلب تزيد، زيادة الضغط على الشرايين، المعدة يبتدون يحسون الناس أن في مثل اللوعة أو مثل الإعوار أو مثل الشد في داخل المعدة. بعض الأحيان في ناس يعرقون، في بعض الناس يدخلون في نوبات القلق أو نوبات التوتر، ولا ممكن بعض الحالات يؤدي لحالات الاكتئاب. طبعا هذا يمكن يبقى لحلقة بروحها موضوع الاكتئاب، لأن هي عبارة عن حالة مرضية فيها نقص في بعض المواد والكيماويات في الدماغ، وموضوعها يعني فيه لأعراض معينة وفيه لآلية معينة إذا نبقى نشخص أن هذا الشخص يعاني من الاكتئاب ولا لا، لأن شوية والله ضايج بنقول أنه مكتئب، لا يمكن احنا نستخدمها بشكل دارج، بس تعريف الاكتئاب تعريف علمي معين. فهذا هاي الضغوطات أو هاي مصادر الخطورة الجديدة اللي جالسين إحنا نواجهها بشكل يومي ونفسرها بأنها مصدر خطورة بتأثر على أعضائنا وعلى صحة أعضاء الجسم المختلفة.
يعني فعلا الصحة النفسية ممكن توجد أعراض جسدية وحتى ممكن دكتور ما يعرف شخص يقولك مثلا أنت ما فيك أي عوق يعني في الجسم، ولكن يكون هو نتاج النفسية التعبانة والكآبة والتوتر والتفكير المستمر.
بإثبات جميع الدراسات العلمية إنه مو بشرط لازم العضو يكون في عوق عشان أنا أحس بالوجع. في حالات كثيرة، لكن هي النقطة مهمة أخت سماح، إنه ما يصير بعد نعد كل شيء على الموضوع النفسي ونهمل الجسم.
أكيد
كل عضو يشتغل بطريقة معينة، فإذا أنا حسيت بوجع جاي من هذا المكان من جسمي طبعا لازم أسوي الفحوصات أو الأشعة أو غيرها من المتطلبات على حسب الأسس العلمية. لكن إذا أنا مشيت على الأسس العلمية أو تم سوالي الفحوصات وطلعت إن نتائجها الحمد لله سليمة، هني وايد مهم إن ما أدخل الوسواس في المعادلة.
أيوه.
لا أكيد في شيء وما عارفين يوصلون للدكاترة ومخشوش وما يالس يبين أو هاي أجهزتهم مو بشي خربانة خلينا نصير نتعالج في الخارج، أكيد هناك يعرفون. فلازم شوي نكون حذرين إن ما ندخل في هالدوامة، لأن هاي الدوامة إذا دخلنا فيها هي بتفتح لنا باب ما لا نهاية إنه يبتدي شو يستوي بعدين. بقية أعضاء الجسم بعد يغارون يبتدون هم بعد يلعوزون الواحد،
العدوى بتنتقل. يعني
ساعات بيت الوجع في يمك، في ظهرك مرة، في بطنك مرة، في صوب القلب مرة، صوب الرئة مرة، صوب الراس. واحد يقول شو ها أنا حس كأن غازات في جسمي تتحرك من فوق لتحت، وتيج الجمل المختلفة. لأن اللي يستوي بعد شو لاحظوا في الدراسات، الجهاز العصبي اللي هو الأعصاب اللي في جسم الإنسان اللي هي موجودة شرات وايرات الكهرباء موجودة من فوق راسنا لين تحت ريولنا، صح ولا لا؟
صحيح.
هل وايرات وقت الضغوطات النفسية تكون مشطبة؟ يعني شو؟ تكون شغالة على فولتج عالي.
أيوه.
أسبتي إحساسنا للألم يكون أكثر عن المعتاد. أسبتي بعض الأحيان نقول بس أنا ريولي تعورني، إذا ما في شيء ريولك ما بلاها شيء، لا أنا حاسس بويع، أنت ما تحس به، شو أقف عليك أنا؟ موجود الويع.
دكتور.
يعني تنتقل من ريولي ليدي. وغير هذه من الجمل اللي تسمعينها اللي معناته ان المريض جسمه مش في تناسق مع نفسيته.
دكتور التنميل ممكن يكون يعني واحد مرات يوم يعصب او يكون تحت ستريس يحس مثلا بتنميل في الريول مثلا او في الاطراف او في الم في الذراع مثلا، ها كلها نتاج الستريس والتوتر ولا
هذا نتاج نفس الشيء اللي هو زياده
الفولت،
ارتفاع حالة الخطر في الدماغ.
أيوة.
فيرفع من حالة الطوارئ في أعصاب الجسم كلها. فالعصب اللي يكون رايح لمنطقة الإيد أو الريل ذاك الشخص مثل ما تقولين يحر العصب زيادة، فيبتدي يوصل إحساس الألم بشكل أكبر من المعتاد.
ممكن الألم يكون على شكل تنميل أو على شكل ألم
ممكن بالضبط، ممكن يكون شيء ممكن يكون شيء. طبعا في حالة أنه لا سمح الله ما يكون بسبب سكري ولا أمراض علاقة بالشرايين أو انسداد الشرايين، إحنا لازم بعدين نكون متوازنين. ما نقول إن أي إذا أنا عصبت شوي أو إذا يعني كل مرة أعصب يستوي فيني ويع معناته هاي بس من العصبية وخلاص، لا ممكن هذا يكون علامة انذار حق شيء ثاني. فعشان كذي وايد مهم إنه واحد يتأكد إن إذا شاف الشيء يستمر ويا دوم أو يستوي له في كل ودية في نفس الموقف يتأكد بفحص، طلع الفحص نتيجته سلبية معناته أن هذا متعلق بجهاز العصبي وأن ردة فعل جهاز العصبي مختلفة عن شخص ثاني. لأن واحد يقول زين أنا أعصب ما يسوي فيني شيء ما يعورني شيء، أنت أكيد فيه شيء، لأن كل إنسان يختلف عن الثاني. صحيح. في ردة فعله
قوة العصبية والنرفز اللي تكون عنده التوتر.
بالضبط.
نعم. دكتور كيف نتخلص يعني أو نحن ما نقدر نمنع ضغوطات الحياة، ولكن كيف نحجم من تأثيرها على صحتنا؟
هذا يكون بالتحكم في مشاعرنا وفي قراراتنا الداخلية، وهني نقطة وايد مهمة. أي ضغوطات نفسية تستوي أو أي مواقف تستوي في الخارج، هني الجسم يوم يشعر بمرحلة الخطر، أنت يبالج ما بين 6 إلى 10 ثواني بالكثير علامة الإنذار، أو خلينا نقول جرس الإنذار ينطلق في الجسم وتبتدي الهرمونات تنزل ويبتدي الجسم يحس أنه في قشريرة أو في عصبية أو في غيره من هذا الأمور. فهاي أول 6 ثواني أو 10 ثواني من حدوث الموقف هني أتي مهارة الشخص بكيف أنه يبعد تفكيره عن الموقف. بمعنى أنا حين في مكان معين وفجأة يعني مديري وعلق علي كلمة قدام مجموعة من الموظفين هذا موقف خطورة، الجسم على طول يسجله كعلامة انذار أو كجرس انذار. خلال 6 ثواني تنطلق الهرمونات المواد المختلفة وبتحرين أو واحد بيحمر وجهه وبيدخل في هالحالة من القلق والتوتر إنه كيف شيء يحرجني قدام بقية الموظفين وهذا الموقف الخايف اللي أنا انحطيت فيه. فهني هو لازم يكون عند القدرة في أول بداية ما ألق عليه الكلمة يا يرد على مديره إذا يقدر أو يقول لا أنا ما أسمح لك أنا هالشي ما سويته، أو يحاول يغير الموقف أو يحاول يطلع من المكان. بمعنى أن هي عملية صعبة جدا ويحتاج لها تمرين صحيح. عقلي مستمر ما يقدر في يوم وليلة يتخلص من هذا الشيء
في أول سبع
مسؤولية كلها على الفرد نفسه أنه يود بعمره ويطلع من الموضوع أو ينظر للنظرة الإيجابية. هني وايد نقطة مهمة، أنت هنا بتقولين كيف يعني ينظر نظرة إيجابية؟ واحد يهزأني قدام الموظفين أنظر نظرة إيجابية كيف؟ إذن يمكن هو جاي من ضغط من مديرة وطلع قهر علي أنا ما يحق له، أتفق صحيح ما حد يقول أنه للحق أنه يظهر قهر علي أنا كموظف أو كفريق عمل معاه. لكن هني إيه موضوع أنا شو فائدة تمارين العقل، شو فائدة التعامل مع ضغوطات الحياة إذا أنا سويت نفس اللي هو ياسي سويه
صحيح
يعني إذا أنا ما وجدت للعذر.
هو كله الدكتور محتاج إيجابية في التفكير وتمارين تمرين أو تعود على الإيجابية وأن كل شيء أخذه بإيجابية حتى
في البداية يكون صعب صح كلامك، هو التعود أن كيف أنا دائما أنظر لكل موقف بهدوء وأخذه من منحة إيجابي مهما كان الإطار الخارجي للموقف سلبي. حتى لو أنا متأكد 100% هو مستقصدني هذا المدير أو فلان، بعد أحمل أخاك
تلتمس لعذر
70 أحمل خير أظني
تلتمس لعذر
ما يحضرني الحديث
تمام. نحن شكرا لك جزيل شكر دكتور منصور، و على أول شيء التفكير الإيجابي وعلى أن كيف نتخلص من ضغوطات الحياة، وهو الكلمة المفتاحية عادة نقولها هو التفكير الإيجابي، ومثل ما ذكرت يا دكتور حسن الظن بالناس والتماس الأعذار للآخرين. شكرا لك جزيل جزيل الشكر دكتور منصور على لقائك اليوم.
مشكورين على الفرصة ونتمنى لجميع المستمعين صحة وسعادة
إن شاء الله أجمعين. شكرا شكرا يا دكتور. إذا المستمعين كانوا ويانا دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرات رمسنا ويا عن ضغوطات الحياة وكيف لازم نكون إيجابيين عسى بنخفف على عمارنا من السلبية. وصلنا مستمعينا لختام الحلقة، باكر إذا الله راد لقاء يتجدد مع الرايح، ففي أمان الله.
الرايح